أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثامن والأربعون بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. مع سورة البقرة بصفة عامة وآيات الصيام بصفة خاصة، ومع تفسير شيخنا ابن عثيمين اليوم بصفة أخص إن شاء الله تعالى، ومع الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر،
ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، سبق الكلام عليها، وقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض، والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى. والصيام نائب فاعل مرفوع، وهو في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، بدليل قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فإنه التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا أجمل تعريف يمكن أن تقرأه، لأن بقية التعريفات: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن قوله بترك المفطرات يشمل المفطرات الحسية والمعنوية، يشمل الأساسية المذكورة في كتب الفقه والمعنوية المرادة من حكمة الصيام. وقوله التعبد لله أن ذلك بنية مع إخلاص النية لله عز وجل، فإنه التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قوله تعالى: كما كتب، ما مصدرية، والكاف حرف جر، وتفيد التشبيه، وهو تشبيه للكتابة بالكتابة، وليس المكتوب بالمكتوب. والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مضطرد، يعني وذلك في بعض العبارات: تشبيه فرضية بفرضية، أو تشبيه كيفية بكيفية. والتشبيه بالفعل دون المفعول أمر مضطرد، كما في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا التشبيه رؤية برؤية، لا مرئي بمرئي، التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. قوله تعالى: على الذين من قبلكم، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي من الأمم السابقة، يعم اليهود والنصارى ومن قبلهم، كلهم كتب عليهم الصيام، ولكنه لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة. وهذا التشبيه فيه فائدتان: الفائدة الأولى التسلية لهذه الأمة حتى لا يقال: كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا، لقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لن يخفف عنكم العذاب، لن يخفف عنكم العذاب اشتراككم فيه، كما هي الحال في الدنيا، فإن الإنسان إذا شاركه غيره في أمر شاق هان عليه. ولهذا قالت الخنساء: ترثي أخاها صخرا، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. جميل. الفائدة الثانية استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة، ولا ريب أن الصيام من أعظم الفضائل، فالإنسان يصبر عن طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل، ومن أجل هذا اختصه الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، لعل للتعليل، ففيها بيان الحكمة من فرض الصوم، أي تتقون الله عز وجل، هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم، وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع. من فوائد الآية أهمية الصيام، لأن الله تعالى صدره بالنداء، وأنه من مقتضيات الإيمان، لأنه وجه الخطاب إلى المؤمنين، وأن تركه مخل بالإيمان. ومنها فرضية الصيام لقوله تعالى: كتب، ومنها فرض الصيام على من قبلنا من الأمم لقوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، ومنها تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام أو ليهون عليه القيام به قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، ومنها استكمال هذه الأمة لفضائل من سبقها حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجة الكمال كما ترقى إليها من سبقها. ومنها الحكمة في إيجاب الصيام وهي تقوى الله لقوله تعالى: لعلكم تتقون. ومنها فضل التقوى، وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها، لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية، إذن هذه الغاية غاية عظيمة، ويدل على عظمها أنها وصية الله للأولين والآخرين لقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويتفرع على هذه الفائدة اعتبار الذرائع، يعني ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء، فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة، ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن، لا ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا يكلمها كلاما يتمتع به معها، لأنه يؤدي إلى الفتنة ويكون ذريعة إلى الفاحشة، فيجب اتقاء ذلك، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه حتى لا يقع في فتنته. ومن فوائد الآية حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات، لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة، منها ما هو مالي محض، ومنها ما هو بدني محض، ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي، ومنها ما هو كف ليتم اختبار المكلف، لأن من الناس من يهون عليه العمل البدني دون بذل المال، ومنهم من يكون بالعكس، ومن الناس من يهون عليه بذل المحبوب ويشق عليه الكف عن المحبوب، ومنهم من يكون بالعكس. فمن ثم نوع الله سبحانه وتعالى بحكمته العبادات، فالصوم كف عن المحبوب قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل المحبوب. ومن العجائب في زمننا هذا أن من الناس من يصبر على الصيام ويعظمه، ولكن لا يصبر على الصلاة، ولا يكون في قلبه من تعظيم الصلاة ما في قلبه من تعظيم الصيام، تجده يصوم رمضان لكن الصلاة لا يصلي إلا من رمضان إلى رمضان، إن صلى في رمضان، وهذا لا شك خطأ في التفكير، لكن الصلاة حيث إنها تتكرر كل يوم صار هينا على هذا الإنسان تركها، والصوم يكون عنده تركه صعبا، ولهذا إذا أرادوا ذم إنسان قالوا إنه لا يصوم ولا يصلي، يبدأون بالصوم. ثم قال تعالى: أياما معدودات. الآية فقوله تعالى أياما مفعول لقوله تعالى الصيام، لأن الصيام مصدر يعمل عمله، لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله، أي كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات. وأياما نكرة، والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون بحسب السياق. لما قرنت هنا بقوله تعالى معدودات أفادت القلة، يعني هذا الصيام ليس أشهرا، ليس سنوات، ليس أسابيع، ولكنه أيام معدودات قليلة. ومعدودات من صيغ جمع القلة، لأن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة، من صيغ جمع القلة، يعني فهي أيام قليلة. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كالاستثناء من قوله تعالى كتب عليكم، لأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المريض والمسافر والقادر والعاجز. ومن شرطية، وكان فمن كان فعل شرط، فعل الشرط، وجملة فعدة من أيام أخر جواب الشرط، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر جواب الشرط. وعدة مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليه عدة، ويجوز أن تكون عدة خبرا والمبتدأ محذوف والتقدير فالواجب عدة أو فالمكتوب عدة. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا، يعني مرضا يشق به الصوم أو يتأخر به البرء أو يفوت به العلاج، كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل 4 ساعات وما أشبه ذلك. ودليل التخصيص بمرض يشق به الصوم ما يفهم من العلة. وقوله تعالى أو على سفر، أي السفر المبيح للفطر. والحكمة في التعبير بقوله على سفر، والله أعلم، أن المسافر قد يقيم في بلد أثناء سفره عدة أيام ويباح له الفطر لأنه على سفر، وليست نيته الإقامة، كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنه أقام في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة، وأفطر حتى انسلخ الشهر. وقوله تعالى فعدة من أيام أخر، أي أيام مغايرة. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعونه. وقال بعض أهل العلم يطيقونه يطوقونه، أي يتكلفونه ويبلغ الطاقة منه حتى يصبح شاقا عليه. وقال آخرون إن في الآية حذفا، والتقدير على الذين لا يطيقونه فدية، وكلاهما ضعيف والثاني أضعف، لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي، وتفسير الشيء بضده لا يستقيم. وأما القول الأول منهما فله وجه، لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعف، أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك ظاهر الآية يدل على ضعفه، لأن قوله تعالى بآخر الآية وأن تصوموا خير لكم يدل على أنهم يستطيعون الصيام، وأنه خطب به من يستطيع، فيكون ظاهر الآية مطابقا لحديث سلمة، وهذا هو القول الراجح، أن معنى يطيقونه يستطيعونه. قوله تعالى فدية مبتدأ مؤخر خبره، خبره على الذين يطيقونه، وفدية أي فداء يفتدي به عن الصوم، والأصل أن الصوم لازم لك وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف والإلزام بإطعام مسكين. قوله تعالى طعام مسكين عطف بيان لقوله تعالى فدية، أي عليهم لكل يوم طعام مسكين، وليس المعنى طعام مسكين لكل شهر بل لكل يوم. ويدل لذلك القراءة الثانية في الآية طعام مساكين بالجمع، فكما أن الآية التي عليه، فكما أن الأيام التي عليه جمع، فكذلك المساكين الذين يطعمون لابد أن يكونوا جمعا. وفي قوله تعالى فدية طعام مساكين ثلاث قراءات، الأولى فدية، فدية طعام مساكين بحذف التنوين في فدية وبجر الميم في طعام، فدية طعام مساكين، ومساكين بالجمع وفتح النون بلا تنوين مساكين. الثانية فدية طعام مسكين بتنوين فدية مع الرفع، وطعام بالرفع ومسكين بالإفراد وكسر النون المنونة. الثالثة فدية طعام مساكين بتنوين فدية مع الرفع، وطعام بالرفع ومساكين بالجمع وفتح النون بلا تنوين. قوله تعالى طعام مسكين، المراد بالمسكين من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة، فيدخل في هذا التعريف الفقير، فإذا مر بك المسكين فهو شامل للفقير، وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين. أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا، فالفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير هو الذي لا يجد نصف كفاية سنة، وأما المسكين فيجد النصف فأكثر دون الكفاية لمدة سنة. وقوله تعالى فمن تطوع خيرا، تطوع فعل الشرط وجوابه جملة فهو خير له. قوله تعالى خيرا منصوب على أنه مفعول مطلق، والتقدير فمن تطوع تطوعا خيرا، أي فمن فعل الطاعة على وجه خير فهو خير له، ويحتمل أن تكون خيرا مفعولا لأجله. والمعنى فهو فمن تطوع يريد خيرا، والمراد على كلا التقديرين واحد، يعني فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له. ومعلوم أن الفعل لا يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرضاة الله عز وجل، بأن يكون خالصا لوجهه موافقا لشريعته، فإن لم يكن خالصا لم يكن طاعة ولا يقبل، وإن كان خالصا على غير الشريعة لم يكن طاعة ولا يقبل، لأن الأول شرك والثاني بدعة. قوله تعالى فهو خير له، اختلف في خير، هل نقول هي للتفضيل أي خير له من سواه، أو نقول إن خير اسم دال على مجرد الخيرية بدون مفضل ومفضل عليه، وهذا هو الأقرب، ويكون المراد أن من تطوع بالفدية فهو خير له، ومطابقة هذا المعنى لظاهر الآية واضح. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، المراد بالخير هنا التفضيل، يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية، وهذا يمثل به النحويون للمبتدأ المؤول، فإن قوله تعالى أن تصوموا فعل مضارع مسبوك، مع أن المصدرية بمصدر والتقدير صومكم خير لكم يعني من الفدية. قوله تعالى إن كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة، والمعنى إن كنتم من ذوي العلم فافهموا، وإن ليست شرطية فيما قبلها، يعني ليست وصلية كما يقولون، لأنه ليس المعنى خيرا لنا إن علمنا، فإن لم نعلم فليس خيرا لنا، بل هو مستأنف. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى فهو خير له، فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم نقول إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون جملة مستأنفة، والمعنى إن كنتم من ذوي العلم فافهموا، وإن ليست شرطية فيما قبلها يعني ليست وصلية كما يقولون، لأنه ليس المعنى خيرا لنا إن علمنا، فإن لم نعلم فليس خيرا لنا، بل هو مستأنف. ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى خير لكم. من فوائد الآية، فوائد الآية أن الصوم أيامه قليلة لقوله تعالى أياما معدودات، ومنها التعبير بكلمات يكون بها تهوين الأمر على المخاطب لقوله تعالى أياما معدودات، ومنها رحمة الله عز وجل بعباده لقلة الأيام التي فرض عليهم صيامها، ومنها أن المشقة تجلب التيسير لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن المرض والسفر مظنة المشقة، ومنها جواز الفطر للمرض، ولكن هل المراد مطلق المرض وإن لم يكن في الصوم مشقة عليه، أو المراد المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البر؟ الظاهر الثاني، وهو مذهب الجمهور، لأنه لا وجه لإباحة الفطر بمرض لا يشق معه الصوم أو لا يتأخر معه البر هذا. وللمريض حالات، الأولى ألا يضره الصوم ولا يشق عليه فلا رخصة له في الفطر، الثانية أن يشق عليه ولا يضره فالصوم في حقه مكروه لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله، ثالثة أن يضره الصوم فالصوم في حقه محرم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن فوائد الآية جواز الفطر في السفر لقوله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وللمسافر باعتبار صومه في سفره حالات ثلاث، الأولى ألا يكون فيه مشقة إطلاقا يعني ليس فيه مشقة تزيد على صوم الحضر، ففي هذه الحال الصوم أفضل وإن أفطر فلا حرج، ودليلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أسهل عليه غالبا لكون الناس مشاركين له وثقة للقضاء غالبا، ولأنه يصادف شهر الصوم وهو رمضان. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، فهنا الأفضل الفطر، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم البر عن الصوم في السفر. فإن قيل إن من المتقرر في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا يقتضي نفي البر عن الصوم في السفر مطلقا، فالجواب أن معنى قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني أن الحكم لا يختص بعين الذي ورد من أجله، وإنما يعم من كان مثل حاله. وقد نص على هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح الحديث في العمدة وهو واضح. الحال الثالثة أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة، فهنا يتعين الفطر، ودليله ما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فشكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب. ومن فوائد الآية أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن ولا مسافة لإطلاق السفر في الآية، وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن تحديده بزمن أو مسافة يحتاج إلى دليل. ومنها أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه وإن كان في بلده فإنه يجوز أن يفطر، كان أنس بن مالك يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ويقول السنة، لكن هذا الحديث فيه مقال على ذلك. ومن فوائد الآية أن الظاهرية تستدل بها على أن من صام في السفر لم يجزئه، لقوله تعالى في عدة من أيام أخرى، فأوجب الله سبحانه وتعالى على المريض والمسافر عدة من أيام أخرى، فمن صام هو مريض أو مسافر صار كمن صام قبل دخول رمضان. وقالوا إن الآية ليست فيها شيء محذوف، وهذا القول لولا أن السنة بينت جواز الصوم لكان له وجه قوي، لأن الأصل عدم الحذف، لكن أجاب الجمهور على هذا بأن الحذف متعين وتقدير الكلام، فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر والصحابة معه، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب أحد على أحد، ولو كان الصوم حراما ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنكر المفطر على الصائم. ومن فوائد الآية أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء فإنه يجزئ، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، وجهه أن أيام نكرة في الصيف في الشتاء متصلة متفرقة كله يجزئ. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بالتشريع، حيث كان الصيام أول الأمر يخير فيه الإنسان بين أن يصوم ويطعم، ثم تعين الصيام كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ومنها أن من عجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام عديلا للصيام حين التخيير بينهما، فإذا تعذر الصيام وجب عديله، ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. ومنها أنه يرجع في الإطعام في كيفيته ونوعه إلى العرف، لأن الله تعالى أطلق ذلك، والحكم المطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف. ومنها أنه لا فرق بين أن يملك الفقير ما يطعمه أو يجعله غداء أو عشاء، لأن الكل إطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر يطعم أدما وخبزا، الأدم جمع إدام يعني الطبيخ، أدما وخبزا. ومنها أن ظاهر الآية لا يشترط تمليك الفقير ما يطعم، وهو القول الراجح، وقال بعض أهل العلم إنه اشترط تمليكه فيعطى مدا من البر أو نصف صاع من غيره، وقيل يعطى نصف صاع من البر وغيره. واستدل القائلون بالفرق بين البر وغيره بما قاله معاوية في زكاة الفطر: أرى المد من هذه يعني البر يعدل مدين من الشعير، فعدل به الناس وجعلوا الفطرة من البر نصف صاع واستدل القائلون بوجوب نصف صاع من البر وغيره بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بحلق رأسه وهو محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مبينا المجمل في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال في الصدقة أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين طعام وآخر. ومن فوائد الآية أن طاعة الله تبارك وتعالى كلها خير بقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومنها ثبوت تفاضل الأعمال لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، فينبني على ذلك أن الناس يتفاضلون في الأعمال وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والواقع. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير. كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. أسألك من فضلك. والنصوص في هذا كثيرة، ومن فوائد الآية التنبيه على فضل العلم لقوله تعالى إن كنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى شهر رمضان، الشهر هو مدة ما بين الهلالين وسمي بذلك لاشتهاره، ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى أم الهلال ما رؤي واشتهر، والصواب الثاني وأن مجرد طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى ويتبين ويشهد إلا أن يكون هناك مانع من غيم أو نحوه. وشهر مضاف ورمضان مضاف إليه ممنوع من الصرف بسبب العلمية وزيادة الألف والنون، مأخوذ من الرمض، مأخوذ من الرمض، الرمض أو الرمض. واختلف لماذا سمي برمضان، فقيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان، وهذا أقرب لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام. قوله تعالى شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، الذي صفة لشهر فمحلها الرفع، وأنزل فيه القرآن أي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه، ومعروف أن النزول يكون من فوق لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على العرش. والقرآن مصدر مثل الغفران والشكران كلها مصادر، ولكن هل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ قيل إنه بمعنى اسم المفعول أي المقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل أي القارئ، فالمعنى الأول واضح والمعنى على الثاني، المعنى على الأول واضح والمعنى على الثاني أنه جامع لمعاني الكتاب السابقة، جامع لمعاني الكتب السابقة، أو جامع لخيري الدنيا والآخرة. ولا يمتنع أن نقول إنه بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. وهل المراد بالقرآن الجنس فيشمل بعضه، أو المراد به العموم فيشمل كله؟ قال بعض العلماء أو قال بعض أهل العلم إن أل العموم فيشمل كل القرآن، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين المتأخرين. وعلى هذا القول يشكل الواقع، لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة في جميع الشهور، ولكن أجابوا عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر ضعيف. ولهذا الصحيح أن أل هنا للجنس وليست للعموم، وأن معنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه إنزاله، كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزاله، قوله تعالى هدى للناس هدى مفعول من أجله أو حال من القرآن، فإذا كانت مفعولا من أجله فالمعنى أنزل لهداية الناس، وإذا كانت حالا فالمعنى أنزل هاديا للناس، وهذا أقرب. وهدى من الهداية وهي الدلالة، فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وللناس أصلها الأناس، ومنه قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهة تصفر منها الأنامل، لكن لكثرة استعمالها حذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت من خير وشر اسمي تفضيل، والمراد بهم البشر لأن بعضهم يأنس ببعض ويستعين به. فقوله تعالى هدى للناس أي كل الناس يهتدون به، المؤمن والكافر، الهداية العلمية. أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين كما في أول السورة، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وللناس عموما فهو هداية علمية. قوله تعالى وبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير وآيات بينات، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والمعنى أن القرآن اشتمل على الآيات البينات أي الواضحات، فهو جامع بين الهداية والبراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. قوله تعالى من الهدى صفة لبينات، يعني أنها بينات من الدلالة والإرشاد. والفرقان مصدر أو اسم مصدر، والمراد أنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين النافع والضار، وبين حزب الله وحرب الله، أو بين حزب الله وحزب الشيطان، بين حزب الله وحزب اللات. فهو فرقان في كل شيء، ولهذا من وفق لهداية القرآن يجد الفرق العظيم في الأمور المشتبهة، وأما من في قلبه زيغ فتشتبه عليه الأمور فلا يفرق بين الأشياء المفترقة الواضحة. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، شهد بمعنى شاهد، وقيل بمعنى حضر. فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله تعالى الشهر، يبقى شهد بمعنى شاهد وقيل بمعنى حضر. فعلى القول الأول يرد إشكال في قوله تعالى الشهر، لأن الشهر مدة ما بين الهلالين، والمدة لا تشاهد. والجواب أن في الآية محذوفا، والتقدير: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصم. والقول الثاني أصح، أن المراد بشهد حضر، ويرجح هذا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر، لأن قوله تعالى على سفر يقابل الحضر. قوله تعالى فليصم أي فليصم نهاره. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الجملة سبقت، لكن لما ذكر سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكانت هذه الآية ناسخة لما قبلها، قد يظن الظان أنه نسخ حتى فطر المريض والمسافر، فأعادها سبحانه وتعالى تأكيدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة حتى بعد أن تعين الصيام باقية، وهذا من بلاغة القرآن. وعليه فليست هذه الجملة من الآية تكرارا محضا، بل تكرار لفائدة، لأنه تعالى لو قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولم يقل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لكان ناسخا عاما كما نسخ التخيير. وقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقدم الكلام عليها إعرابا ومعنى. والحكمة في ذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تعليل لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويريد أي يحب، فالإرادة شرعية والمعنى يحب لكم اليسر، وليست الإرادة الكونية، أن الله سبحانه وتعالى لو أراد بنا اليسر كونا ما تعسرت الأمور على أحد أبدا، فتعين أن يكون المراد بالإرادة هنا الشرعية. ولهذا لا تجد والحمد لله في هذه الشريعة عسرا أبدا. قوله تعالى ولتكملوا العدة، الواو عاطفة واللام لام التعليل لأنها مكسورة، ويكون العطف على قوله تعالى اليسر يعني يريد الله سبحانه وتعالى بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد لتكملوا العدة، وأراد إذا تعددت باللام فإن اللام تكون زائدة من حيث المعنى، لكن لها فائدة، وذلك لأن الفعل أراد يتعدى بنفسه كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وهنا لتكملوا العدة يعني وأن تكملوا العدة، أي ويريد الله منا شرعا أن تكملوا العدة. الإرادة هنا شرعية وليست كونية. قوله تعالى لتكملوا فيها قراءتان بتخفيف الميم وتشديدها، لتكملوا ولتكملوا، وهما بمعنى واحد. قوله تعالى ولتكبروا الله، الواو للعطف، ولتكبروا معطوفة على لتكملوا بإعادة حرف الجر أي ولتقول الله أكبر، والتكبير يتضمن الكبر بالعظمة والكبرياء والأمور المعنوية والكبر في الأمور الذاتية، فإن السماوات السبع والأرض في كفة الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا، والله أكبر من كل شيء. قوله تعالى على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم، على قيل إنها للتعليل وليست للاستعلاء، أي تكبروه لهدايتكم، وعبر بعلى دون اللام إشارة والله أعلم إلى أن التكبير يكون في آخر الشهر، لأن أعلى كل شيء آخره. وما هنا مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر، وما هنا مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير على هدايتكم، وهذه الهداية تشمل هداية العلم وهداية العمل، وهي التي يعبر عنها أحيانا بهداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالإنسان إذا صام رمضان وأكمله فقد من الله عليه بهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. قوله تعالى ولعلكم تشكرون أي تقومون بشكر الله عز وجل، ولعل هنا للتعليل، تشكرون على أمور أربعة: إرادة الله بنا اليسر، وعدم إرادته العسر، وإكمال العدة، تكبير على ما هدانا. هذه الأمور كلها نعم تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل عليها، لهذا قال تعالى ولعلكم تشكرون. والشكر هو القيام بطاعة المنعم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الفوائد من الآية: من فوائد الآية بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله عز وجل في الأيام السابقة بأنها شهر رمضان، ومنها فضيلة هذا الشهر حيث إن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده صومه، ومنها أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر، وقد سبق في التفسير هل هو ابتداء إنزاله أو أنه نزل كاملا، والظاهر أن المراد ابتداء إنزاله، لأن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله، وقد أنزله جل وعلا مفرقا، فيلزم من ذلك أن لا يكون القرآن كله نزل في هذا الشهر. ومنها أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن الذي أنزله هو الله، كما في آيات كثيرة أضاف الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن إلى نفسه، والقرآن كلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم، وعليه يكون القرآن كلام الله عز وجل، وهو كلامه سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. ومنها ما تضمنه القرآن من الهداية لجميع الناس لقوله تعالى هدى للناس، ومنها أن القرآن الكريم متضمن لآيات بينات واضحة لا تخفى على أحد إلا على من طمس الله قلبه نعوذ بالله تعالى، فلا فائدة في الآيات، كما قال عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن القرآن الكريم فرقان يفرق بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، وبين أولياء الله وأعداء الله، وغير ذلك من الفرقان فيما تقتضي حكمته التفريق فيه. ومنها وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان، وشهر رمضان يثبت دخوله إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية هلاله، وقد جاءت السنة بثبوت دخوله إذا رآه واحد يوثق بقوله. ومنها لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان، ويتفرع على هذا أنه لو كان في ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم، لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. بل ظاهر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم، أي أن صيامه إثم. ومن فوائد الآية التعبير بشهر رمضان، قال أهل العلم وهذا أولى، ويجوز التعبير برمضان بإسقاط شهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ولا عبرة بقول من كره ذلك. ومن فوائد الآية تيسير الله تبارك وتعالى على عباده، حيث رخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر مطلقا أن يفطر ويقضي أياما أخرى. ومنها إثبات الإرادة لله عز وجل، وإرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة، ويلزم منها وقوع المراد سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. ومنها قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية كقوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه الإرادة الكونية، وإرادة شرعية بمعنى المحبة، ولا يلزم منها وقوع المراد، ولا تتعلق إلا فيما يحبه الله عز وجل. ومنها قول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن فوائد الآية أن شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على اليسر والسهولة، لأن ذلك مراد الله عز وجل في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومنها انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة لقوله عز وجل: ولا يريد بكم العسر. ومنها أنه إذا دار الأمر بين التحليل والتحريم فيما ليس الأصل فيه التحريم، فإنه يغلب جانب التحليل لأنه الأيسر والأحب إلى الله تعالى. ومنها الأمر بإكمال العدة، أي بالإتيان بعدة أيام الصيام كاملا. ومنها مشروعية التكبير عند تكميل العدة قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والمشروع في التكبير أن يقول الإنسان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وإن شاء أوتر فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن شاء أوتر باعتبار الجميع فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. من فوائد الآية أن الله يشرع الشرائع لحكمة وغاية حميدة قوله تعالى: لعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. ومنها الإشارة إلى أن القيام بطاعة الله من الشكر، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. واشكروا لله. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح. ومنها أن من عصى الله عز وجل فإنه لم يقم بالشكر، ثم قد يكون الإخلال كبيرا وقد يكون الإخلال صغيرا حسب المعصية التي قام بها العبد. تنبيه: استنبط بعض الناس أن من كانوا في الأماكن التي ليس عندهم فيها شهور مثل الذين في الدوائر القطبية يصومون في وقت رمضان عند غيرهم عدة شهر لأن الشهر غير موجود، وقال: إن هذا من آيات القرآن، فقد جاء التعبير صالحا حتى لهذه الحال التي لم تكن معلومة عند الناس حين نزول القرآن لقوله تعالى: ولتكملوا العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا وإن كان الوقت قد انتهى، لكن نجتهد في أن نتمم كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهنا قال في آية الدعاء قوله تعالى: وإذا سألك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله تعالى: عبادي المؤمنون، وقوله تعالى: عني، أي عن قربي وإجابتي، بدليل الجواب هو قوله تعالى: فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله تعالى: فإني قريب، بعضهم قال إنه على تقدير قل، أي إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، فيكون الجواب إذا محذوفا، وإني قريب مقول القول المحذوف، ويحتمل أن يكون الجواب جملة فإني قريب لوضوح المعنى دون تقدير بدون تقدير. والضمير في قوله تعالى: فإني قريب يعود إلى الله. قوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب خبر، خبر إن، وأجيب خبر ثاني لإن، فيكون خبرها الأول مفردا وخبرها الثاني جملة. والدعاء بمعنى الطلب، والداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهادي، لكن حذفت الياء للتخفيف، نظيرها قوله تعالى: الكبير المتعال، وأصلها المتعالي. فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى إذا دعان بعد قوله تعالى الداعي؟ لأنه لا يوصف بأنه داعي إلا إذا دعا. فالجواب أن المراد بقوله تعالى إذا دعان أي إذا صدق في دعائه إياي بأن شعر بأنه في حاجة إلى الله، وأن الله قادر على إجابته، وأخلص الدعاء لله بحيث لا يتعلق قلبه بغيره. قوله تعالى دعان أصلها دعاني بالياء، فحذفت الياء تخفيفا. قوله تعالى فليستجيبوا لي أي فليجيبوا لي، لأن استجاب بمعنى أجاب، كما قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي أجاب، كما قال الله تعالى: والذين استجابوا لربهم. قوله تعالى فليستجيبوا عداها باللام لأنه ضمن معنى الانقياد، أي فلينقادوا لي، وإلا لكانت أجابة تتعدى بنفسها، نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: فإنهم أجابوا لك بذلك، فضمن الإجابة معنى الانقياد. قوله تعالى وليؤمنوا بي أي وليؤمنوا بأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، واللام في الفعلين فليستجيبوا وليؤمنوا لام الأمر، ولهذا سكنت بعد حرف العطف. قوله تعالى لعلهم يرشدون، لعل للتعليل، وكلما جاءت لعل في كتاب الله فإنها للتعليل، إذ إن الترجي لا يكون إلا في من احتاج، ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب. أما الرب عز وجل فإنه يستحيل في حقه هذا. والرشد يطلق على معان منها حسن التصرف، كما في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفا، ويوفق ويهدى وتيسر له الأمور، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من فوائد الآية أن الصيام مظنة إجابة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام، ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام. وقال بعض أهل العلم يستفاد منها فائدة أخرى، أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام، أي عند الإفطار، ومنها رأفة الله عز وجل لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي، حيث أضافهم إلى نفسه تشريفا وتعطفا عليهم. ومنها إثبات قرب الله سبحانه وتعالى، والمراد قرب نفسه، لأن الضمائر في هذه الآية كلها ترجع إلى الله وعليه، فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب رحمته أو ملائكته، لأنه خلاف ظاهر اللفظ ويقتضي تشتيت الضمائر بدون دليل. ثم قرب الله عز وجل هل هو خاص بمن يعبده أو يدعوه، أو هو عام؟ على قولين، والراجح أنه خاص بمن يعبده أو يدعوه، لأنه لم يرد وصف الله به على وجه المطلق، وليس كالمعية التي تنقسم إلى عامة وخاصة. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا عام، فالجواب أن المراد بالقرب في هذه الآية قرب ملائكته، بدليل قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومثلها قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإن المراد بها قرب الملائكة الذين يقبضون الروح. فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟ فالجواب أن الله أثبت ذلك لنفسه، أعني القرب والعلو، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين، ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو قريب في علوه وعلي في دنوه. ومن فوائد الآية إثبات سمع الله، قوله تعالى: أجيب، لأنه لا يجاب إلا بعد أن يسمع ما دعا به. ومنها إثبات قدرة الله، لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة. ومنها إثبات كرم الله، قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومنها أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل، حيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه، ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده، لقوله تعالى: إذا دعان. ومنها أن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته، لأنه تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي تضرعا إلى الله وإلحاحا في الدعاء، فيقوى بذلك إيمانه ويزداد ثوابه، أو يدخره له يوم القيامة، أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي. وهذا هو السر، والله تعالى أعلم في قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي. ومنها أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد، لقوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومنها أن الاستجابة لابد أن يصحبها إيمان، لأن الله قرن بينهما، فمن تعبد لله سبحانه وتعالى هو ضعيف الإيمان بأن يكون عنده تردد والعياذ بالله أو شك فإنه لا ينفعه، أو يكون عنده إنكار كما يفعل المنافقون، فإنهم يتعبدون إلى الله عز وجل ظاهرا لكنهم ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم. ومنها إثبات الأسباب والعلل، ففيه رد على الجهمية وعلى الأشاعرة أنهم لا يثبتون الأسباب إلا إثباتا صوريا، حيث يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها. بقي في آيات الصيام آية وهي الآية الأخيرة، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا ولما كنا على مقربة من صلاة العصر، عندنا طبعا عندي بمعنى أدق، وكان الشيخ قد أطال النفس في هذه الآية، فإنه يمكن تأجيلها للمحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى، المقبلة هذه يعني يوم السبت إن شاء الله، لأنه اليوم الخميس، غدا الجمعة يكون في إجازة أو في جمعة أو ما يتيسر، ويكون موعدنا السبت مع حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم آخر آية في تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين، ويتبعه مثلا الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة أو الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآن، إلى أن نصل إلى مسك الختام إن شاء الله تعالى الملك العلام. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إن شاء الله أختنا مسلمة هتذكرني بهذا عند بداية الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونأخذ إن شاء الله أبا زهرة والمراغ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت عارف يا محمود لست في مصر، وأختنا رانيا بتسأل أسئلة، لو ركزت في الدرس ولا اهتمتش بالتعليقات كانت هتبقى عندها إجابة على الأسئلة، فتراجع الدرس مرة أخرى هتلاقي الإجابة على كم سؤال ما حبيتش أقطع المعلومة وأجاوب عليهم. حتة الإرادة الكونية والشرعية، وجزئية أخرى أو سؤال آخر أنا كنت أجبت عليه، حكاية نزول القرآن إلى بيت العز، إنه حديث ضعيف ويبقى الآية تعني بداية النزول، ودلوقتي قلت سورة العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.